بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالختان، وكان مما أخذناه الأمور التي يسقط بها وجوب الختان. كم هي أمور؟ 4: أن يولد مختونا، أو أن يكون ضعيف الجسد يخشى عليه إذا ختن أن يتلف، أو يكون كبيرا في السن كان يسلم بعد كبر سن يخشى عليه الهلاك، أو يكون ميتا فلا يجب ختان الميت. نواصل بقي بعض المسائل تتم لهذه المسألة، هي مسألة الختان. من هذه المسائل مسألة ختان النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا أو ختن كما يختن سائر الناس. هذه المسألة فيها 3 أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في فصل خاص بذلك في ختان النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 96 و200. القول الأول أنه ولد مختونا، والقول الثاني أن جبريل ختنه حين شق صدره، والقول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب في ختان أولادهم. وقد ذكر لكل قول من هذه الأقوال أدلته، فنذكر ما ذكر من الأدلة باختصار. ذكر حديثا عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، مسرورا أي مقطوع السرة. قال: فأعجب ذلك جده عبد المطلب وقال: ليكونن لابني هذا شأن عظيم. رواه ابن عبد البر في التمهيد وهو حديث ضعيف، ضعفه ابن عبد البر. أيضا جاء من حديث ابن عمر قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا. خرج ابن نعيم في أخبار أصبهان وابن عساكر، ومن طريق محمد بن سليمان الباغندي وضعيف ومدلس، وربما سرق الحديث، اتهم بسرقة الحديث، فالحديث إذن شديد الضعف. أيضا جاء من حديث أنس بن مالك أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كرامتي على الله أني ولدت مختونا ولم يرى سوءتي أحد. وفي إسناده سفيان ابن محمد المصيصي منكر الحديث، وجاء من طرق أخرى عن أنس فيها من هو متهم بالكذب. وجاء في طرق أخرى عن أنس مسلسل بالمجاهيل، فهو عن أنس من عدة طرق كلها شديدة الضعف. وجاء هذا أيضا من حديث صفية بنت عبد المطلب أنها قالت: أردت أن أعرف أذكر هو أم أنثى، أي حين ولد، فرأيته مختونا وهي عمته. وهذا القول كما قال ابن القيم ليس له إسناد يعرف به. وقد نص جماعة من الأئمة أنه لم يصح في هذا الباب شيء، وكل ما ورد من الأحاديث الضعيف بل شديد الضعف. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ختنه جبريل حين شق صدره، إذن لا يصح فيه ذلك. وجاء فيه أثر عن أبي بكرة أن جبريل ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه. عن أبي بكرة رضي الله عنه وهو ضعيف أيضا. قال ابن القيم رحمه الله قال: وحديث شق الملك قلبه صلى الله عليه وسلم قد روي من وجوه متعددة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها أن جبريل ختنه، قال إلا في هذا الحديث أي أثر أبي بكر، وهو شاذ غريب. القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه كما يختن سائر الأولاد. جاء في أثر عن ابن عباس، خرج ابن عبد البر في التمهيد، أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا. وهذا الحديث في إسناد محمد ابن أبي السري العسقلاني، ومحمد بن المتوكل ابن أبي السري، قال الحافظ الصدوق له أوهام كثيرة. وأيضا في إسناده عن عنث الوليد ابن مسلم وهو مدلس. فالأثر أيضا هذا لا يصح، ولكن هذا القول الصحيح، هذا القول الثالث هو الصحيح، أنه ختنه أهله كما يختن سائر الأولاد، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد ضعف كل ما ورد أنه ولد مختونا أو ختنه جبريل. كان مما قال شيخ الإسلام قال: والصحيح أنه إنما ختن كما تختن الغلمان، ختنه جده عبد المطلب وعمل له دعوة جمع عليها قريشا. وقال ابن كثير في البداية والنهاية قال: وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية مسألة في ذلك، أي في ختان النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد هذه السياقات كلها وضعفها، أي أنه ولد مختونا، وجعل بعضها موضوعا. إذن فإذا كانت هذه الآثار والأحاديث لا تصح، فالأمر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما يقع لسائر الأولاد. فما وقع لسائر الأولاد من قريش وقع له، ولم ينقل بإسناد صحيح في ذلك الشيء، لأن هذا أمر معتاد لا يحتاج إلى نقله. أيضا نبه الإمام ابن القيم رحمه الله هنا في تحفة المولود أن ولادة المولود مختونا ليس هذا فضيلة، وأنه قد ولد أناس كثير مختونين، وكانت العرب تعتقد في ذلك أنه ختنه القمر، وسبق أنه اعتقاد باطل. بل قد ذكر أبياتا أن بعض الشعراء كان يهجو من حصل له ذلك، حتى قيل قال وقيل إن قيصر ملك الروم الذي ورد عليه امرؤ القيس ولد كذلك أي مختونا، ودخل عليه امرؤ القيس الحمام فرآه كذلك فقال يهجوه إني حلفت يمينا غير كاذبة لأنت أقلف إلا ما جنى القمر، يعيره أنه لم يختتن وجعل ولادته كذلك نقصا. وهو ليس ذما مطلقا ولا مدحا مطلقا، هو حال من الأحوال. إذن فالحاصل في هذا أن كل ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا ضعيف، فيبقى الأمر على ما كان عليه سائر الأولاد. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة، وهي هل يجوز أن يختن الإنسان نفسه إذا كان كبيرا؟ ذكر هذه المسألة أيضا ابن القيم في صفحة 31 و200، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله عدة فتاوى أن ذلك جائز إذا قوي عليه. سئل أبو عبد الله عن الرجل يختن نفسه قال إن قوي، وقال في موضع آخر قال إن قوي عليه فهو حسن. وقول إن قوي يشمل القوة عليه بمعنى أن يكون عنده قوة يستطيع فعل ذلك، وأيضا عنده معرفة وخبرة لئلا يصيب نفسه بالضرر، لأنه لا يجوز أن يضر بنفسه. فإن قوي عليه وكان ذا معرفة بحيث لا يتسبب بالإضرار بنفسه، وأما إن كان يضر بنفسه فلا يجوز له ذلك. والختان أمر يسير، لكن قد يحصل له مضاعفات، في بعض الأحيان يحصل نزيف من الدم للولد المختون. أيضا ختام هذه المسائل مسألة عبادات الأقلف، الأقلف الذي لم يختتن. يذكر العلماء حكم ذلك في عدة عبادات. أولا صح عن ابن عباس كما في الترجل للخلال، وهي له أكثر من إسناد، أنه قال الأقلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة ولا تجوز له شهادة، لا تحل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة ولا تجوز له شهادة. وجاء عن ابن عباس في بعض الطرق زيادة ولا حج له حتى يتطهر. وجاء بنحو ما جاء عن ابن عباس عن عكرمة. وكان الحسن البصري يخالف عكرمة، لأن الحسن كما سبق معنا يرى أن الختان مستحب ليس بواجب. على كل ذكر في هذه المسألة أو في هذا الأثر عدة مسائل: الصلاة والذبيحة والشهادة. أما الصلاة فهي مترتبة على الطهارة، يعني هل تصح طهارته أو لا. أما إن كان يستطيع تطهير ما تحت القلفة، لأنه إذا بال يتبقى يترسب شيء من البول تحت القلفة، تحت الجلد التي على الحشفة، فإذا أمكنه تطهيره فيجب عليه تطهيره ولا تصح طهارته إلا بذلك. هذا عند جمهور العلماء، إذا أمكنه تطهير ما تحت القلفة وليس عليه في ذلك حرج فإنه يجب تطهيرها عند جمهور أهل العلم. ولا تصح طهارته إلا بذلك. خالف في هذا الحنفية لأنهم لا يجيبون الاستنجاء أصلا، حتى في غير الأقلف يقولون لا يجب الاستنجاء، فهم يخالفون في هذا، وقول للمالكية فيه. أما إذا لم يمكن تطهير ما تحت القلفة ويشق عليه ذلك يحصل له فيه حرج، فقد نقل في هذا اتفاق الفقهاء على أنه لا حرج عليه في ذلك، أي مع وجوب الختان عليه، ليس معنى أنه يتساهل به ويتركه. والصلاة مبنية على الطهارة، فإذا صحت الطهارة صحت الصلاة، وإذا لم تصح الطهارة لم تصح الصلاة. بعض السلف قال كره له الإمامة، كره أن يكون إماما حتى ولو صح الطهارة، يقول لا يكون إماما. وهذا مبني على قول بعض الفقهاء أن ناقص الطهارة لا يكون إماما، بعضهم يقول صاحب سلس البول أيضا لا يكون إماما، بعضهم يقول الذي يتيمم لا يكون إماما بالمتوضئين، وهذا كله لا يلزم، فلو صلى إماما لصحت. وعند العلماء قاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، كل من صحت صلاته تصح إمامته. فإذا قلنا بصحة صلاته في نفسه من حيث أن الطهارة صحيحة فتصح إمامته. المسألة الثانية ذبيحة الأقلف. جمهور العلماء على جواز ذبيحته وحلها، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وإما استدلوا به قول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال وطعامهم ذبائحهم. وأهل الكتاب منهم النصارى وهم لا يختتنون، فأحل الله تعالى ذبائحهم. فالمسلم الذي لا يختتن ذبيحته تحل كذلك. وهناك قول آخر أنه لا يجوز ذبيحة الأقلف، وهذا قول ابن عباس وعكرمة، وهو رواية عن الإمام أحمد. مع أن الإمام أحمد له رواية بالتفصيل، يعني لا يقول بهذا القول مطلقا، يقول هذا في من ولد بين أبوين مسلمين. فإنه سئل عن ذبيحة الأقلف وذكر له أثر ابن عباس لا تؤكل ذبيحته، قال: ذاك عندي إذا كان يولد بين أبوين مسلمين فلا يختتن. فأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان فله عندي رخصة. وفي موضع آخر سئل عن ذبيحة الأقلف فقال: يروى عن إبراهيم أي النخعي والحسن وغيرهما أنهم كانوا لا يرون بها بأسا. إلا شيئا يروى عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كريهه، قال: وهذا يشتد على الناس، فلو أن رجلا أسلم وهو كبير فخافوا عليه الختان أفلا تؤكل ذبيحته؟ وعلى كل قول الجمهور هو الصحيح أنها تحل ويجوز أكلها. مثل الذبيحة الحج، الخلاف فيك الخلاف في الذبيحة، الجمهور يقولون يجزئه وحجه صحيح معتبر. وينبغي أن يقال في هذا في المواطن التي تشترط فيها الطهارة في الحج كالصلاة كما سبق في الطهارة، وأنه إن أمكنه التطهير فلا بد منه. أيضا من مسائله الشهادة، شهادة الأقلف هل تقبل؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنها تقبل شهادته إذا كان عدلا ولم يترك الختان رغبة عن السنة. قالوا: فما دام عدلا الشهادة مقبولة، وتركه للختان، الختان عند هؤلاء هو قول أبي حنيفة هذا وروي عن مالك، عندهم الختان سنة رواية عن مالك، فلذا يقولون لا يؤثر في الشهادة، تقبل الشهادة معه إلا إذا ترك الختان رغبة عن السنة إكراهة لها أو عدم إرادة لها، قالوا فهذا فسق يقدح فيه فلا تحل شهادته. أو لا تقبل شهادته. نعم. القول الثاني قالوا لا تقبل شهادته، وهذا قول مالك، قول للإمام مالك، وعنه رواية بالقول الأول وعنه رواية بالقول الثاني، وهذا هو الموافق لمذهب الشافعي وأحمد. وهذا الذي صح عن ابن عباس. لأن الختان واجب، وترك الواجب يوجب الفسق، والفاسق مردود الشهادة، فمن شروط الشهادة أن يكون عدلا. قال والختان هو شعار المسلمين من ملة إبراهيم، أحد خصال الفطرة، فلا تقبل شهادة الأقلف. وعلى هذا المعنى بني قول عبد الله بن عباس أن الأقلف لا تقبل شهادته، لأن ترك الختان ترك لواجب، وترك الواجب يوجب الفسق، ومن شروط الشاهد أن يكون عدلا، فالفاسق لا تقبل شهادته. وهذا القول الثاني هو الصحيح. على التفصيل المعروف في شهادة الفاسق، إذا لم يوجد عدل تقبل شهادة، إذا لم يكن فسقه راجعا إلى الكذب والتزوير. إذا هذه بعض المسائل المتعلقة بعبادات تتعلق بالأقلف، وبهذا يكون تمت مسائل هذا الباب، وننتقل إن شاء الله إلى الباب الذي يليه، والذي ليس مختونا كما سبق يجب عليه أن يبادر إلى الختان. والختان أمر سهل، ليس بالأمر العسير، الأمر سهل فيه. بعض الناس كما سمعنا وعلمنا بعض إخواننا يتردد في الدخول في الإسلام لأجل الختان، يكون كافرا نصرانيا أو ملحدا ليس مختونا، فيتردد في الدخول في الإسلام خوفا من الختان، ويسأل كيف، هل في الشريعة رخصة في الختان؟ فالختان أمر سهل. أخن يقول ذكر ابن القيم فائدة في تحفة المدور، قال الفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره، وفطرة عملية وهي هذه الخصال، خصال الفطرة، وآكدها الختان، آكد خصال الفطرة الختان. قال فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن. نعم، خصال الفطرة كلها تدور على معنى الطهارة والنظافة والبعد عن الهيئة القبيحة والحصول على الهيئة الحسنة. دين الإسلام كامل شامل. أخ يقول الختان للنساء يقول بعض الناس فيه مفسدة، أنه يضعف شهوة المرأة، هذا إذا أنهك في الختان كما جاء في بعض الأحاديث التي فيها ضعف، أشمي ولا تنهكي أو ولا تنهكي، أي لا تقطعي قطعا كثيرا. فإذا أزيلت تلك التي تقطع كعرف الديك قطعا نهائيا، نعم تضعفها وربما تذهب بها، كما نبه عليه ابن القيم في مقرنة، قال إن الختان يعدل الشهوة التي إذا زادت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإذا ذهبت ألحقته بالجمادات، ولكن بين ذلك فلا يجوز أن يقدم على ذلك إلا من عنده خبرة فيه. وللفائدة، لم أرى أحدا من أهل العلم المعتبرين لا من المتقدمين ولا من المتأخرين كره الختان للمرأة. وأكثر ما أشيعت الشبهات حول هذا هي من أناس متأثرين بالغرب يعادون أحكام الإسلام. وأما كلام أهل العلم سلفا وخلفا فكلهم يصرحون إما بالاستحباب والشرعية أو بالجواز، ونقل الإجماع على ذلك ابن القيم كما قرأنا، وهكذا ابن حزم نقلوا الإجماع، ابن القيم نقل الإجماع على الاستحباب، وابن حزم نقل الإجماع على إباحته. فالحملة التي على ختان الإناث هو حملة من مدفوعة من الغرب، ولكن كما سبق لا يكون هذا فيه جناية، يحتاج إلى من عنده خبرة بذلك. أخوني يقول: ولدي عنده مرض، هل يجب عليه أن يختتن؟ إذا كان المرض يضعف، بمعنى يشق عليه الختان وقد يهلكه يتلفه، فليس عليه ختان هذا. وأخوني يقول: هل يجوز للرجل ختان البنت الصغيرة؟ هو من المداوة، وتعرف المداوة يجوز للرجل أن يداوي حتى المرأة، فإذا لم توجد امرأة فيجوز للرجل أن يتولى ختان البنت المولودة. ويقول: بعض الأولاد يولد مختونا، فهل يشرع إمرار الموسى على موضع الختان؟ سبق معنا هذا في درس البارحة، وأن هذا كما قال ابن القيم مكروه، لا تأتي الشريعة بمثله، وهذا من العبث، فإنما تمر الموسى لقطع هذه الجلدة، فكونه يستحب أو يأتي من يستحب إمرار الموسى على من ولد مختونا فهذا من التكلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.